الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذا البرنامج المبارك أتحدث مع حضراتكم في هذا الوقت عن الطريق إلى محبة الله عز وجل، الطريق إلى حب الله تعالى. هذا هو عنوان لقائنا في هذه الليلة المباركة. في البداية، ما معنى المحبة؟ قد يسأل سائل فيقول: ما معنى حب الله جل وعلا؟ ما هي المحبة؟ الجواب على هذا السؤال، قال العلماء: المحبة لا توصف، وإنما يعلم حقيقتها من ذاقها وشعر بحلاوتها، فأنس بقرب ربه فصفى قلبه وزكت نفسه، كما قال عنها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: تلك هي الغاية التي رفع لها المخلصون رؤوسهم، وهي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون، وإليها شخص العاملون، وإلى عملها شمر السابقون، وعليها تفانى المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام، واللذة التي من لم يذفر بها فعيشه كله هموم وآلام. وأيضا نقل عن ابن القيم رحمه الله تعالى أنه قال عن المحبة، يقول: هي شجرة في القلب. المحبة شجرة في القلب، عروقها الذل للمحبوب، وساقها معرفته، وأغصانها خشيته، وورقها الحياء منه، وثمرتها طاعته، ومادتها التي تسقيها ذكره، فمتى خلى الحب عن شيء من ذلك كله كان ناقصا. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. فاللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. بعد أن تعرفنا على معنى المحبة، قد يسأل سائل فيقول: لماذا نحب ربنا؟ لماذا يحب العبد ربه جل وعلا؟ الجواب على هذا السؤال: أولا، حتى نكون في الجنة مع نبينا. اللهم اجعلنا جميعا من أهلها يا رب. كما ورد في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فأجاب صلى الله عليه وسلم وقال: وما أعددت لها؟ في رواية مسلم: استكان الرجل ثم قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. إذن نحب ربنا حتى نكون في الجنة مع المصطفى صلى الله عليه وسلم. الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويكفي أنك ترافق المصطفى عليه الصلاة والسلام في الجنة، نعم، التي فيها ما لا يخطر على البال، كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يعني لا يعلم أحد من الناس عظمة ما أخفى الله في الجنات من النعيم المقيم واللذات التي لم يطلع على مثلها أحد. يعني تصور نفسك وأنت في الجنة تأكل من ثمارها، تشرب من أنهارها، وأنت تتزوج بالحور العين، وأنت تسكن في القصور، وأنت تنظر إلى وجه الرحمن جل وعلا، تنظر إلى وجه الكريم في يوم المزيد. والله هذا يكفي، كل ما في الجنة من النعيم عند هذه النعمة، عند نعمة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى ينسى، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم من حديث صهيب: الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم يا كريم. وكما قال نبينا الأمين صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة، إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، يعني يفصل بينكم والرب جل وعلا. قالوا: ما هذا الموعد؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم، فإذا الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه قد أشرف عليهم من فوقهم، وقال لهم: يا أهل الجنة سلام عليكم، يا أهل الجنة سلام عليكم. فلا ترد هذه التحية بأحسن من قولهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. فيقول الرب جل وعلا: أين عبادي الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني؟ أين هم؟ فهذا يوم المزيد، فيجتمعون على كلمة واحدة، أن قد رضينا فرض عنا. فيقول لهم الرب جل وعلا: يا أهل الجنة، إني لو لم أرض عنكم ما أدخلتكم جنتي. هذا يوم المزيد فاسألوني. فيجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليك، أرنا وجهك ننظر إليك. فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلى لهم، فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لاحترقوا، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. فكل ما في الجنة من النعيم عند هذه النعمة ينسى عند نعمة النظر إلى وجه الكريم سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر: يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان. والله يكفي، يكفي أن في الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجواب على هذا السؤال: نحب ربنا حتى نكون في الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ثانيا: حتى نذوق حلاوة الإيمان. نعم، حتى نذوق حلاوة الإيمان، كما ورد في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يبقى إجابة على هذا السؤال: لماذا نحب ربنا؟ حتى نكون في الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن نكون جميعا في رفقة نبينا وصحابته رضي الله عنهم، إنه على كل شيء قدير. ثانيا: حتى نذوق حلاوة الإيمان. قد يسأل سائل فيقول: بعد أن تحرفنا على معنى المحبة وعلى الإجابة على هذا السؤال لماذا نحب ربنا، قد يسأل سائل فيقول: هل هناك من وسائل تعين العبد على حب الله تعالى؟ هل هناك من وسائل تعين الإنسان على محبة الله؟ فالجواب: نعم، هناك من وسائل تعين العبد على محبة الله. من هذه المسائل أو من هذه الوسائل: أولا الدعاء، بأن تقف بقلب منكسر صادق بين يدي الله عز وجل تسأله أن يرزقك حبه. يعني إنك لن تستطيع أن يكون لك قلب محب إلا إذا أذن الله لك في ذلك. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. بالدعاء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث معاذ رضي الله عنه وهو حديث صحيح. فنفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله بصدق فنقول اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. يبقى أول وسيلة من الوسائل التي تعين العبد على حب الله الدعاء. ثانيا معرفة الله عز وجل، أن تتعرف على الله تعالى كما عرفك هو على نفسه، كما عرفك هو على نفسه في كتابه أو ما صح من كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، إذ أنه من المستحيل أن تحب من لا تعرف، مستحيل أن تحب من لا تعرف. من عرف الله حق معرفته أحبه الله لا محالة. طب ما السبيل إلى معرفة الله؟ كيف نتعرف على الله جل وعلا؟ السبيل إلى معرفة الله أولا عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم، أن تتدبر ما في القرآن من معاني، تستشعر مراد الله تعالى في الآيات في السور، تقف مع كل لفظة في القرآن العظيم، لأن الله تعالى ما أنزل القرآن إلا لكي نتدبر ما فيه من الآيات والعظات والعبر. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، يعني لماذا أنزل الله القرآن؟ لكي نتدبر ما فيه من الآيات. ليدبروا، واللام هنا للتعليل، كتاب أنزلناه إليك مبارك لماذا يا رب؟ ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. وقال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. لذلك قال بعض العلماء إن تعلم التفسير واجب، واجب عليك أن تفهم مراد الله تعالى من كتابه. إذا استشكلت عليك آية وجب عليك أن يكون في بيتك كتاب من كتب التفسير الميسرة، كتيسير الكريم الرحمن العلامة السعدي رحمه الله تعالى، أو كمختصر تفسير ابن كثير بتحقيق العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. أن تفتح أي كتاب من هذه الكتب تتعرف على مراد الملك من كتابه العظيم، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، كما يحكي أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله فيقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وابن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من النبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. أين نحن من هؤلاء الذين حولوا القرآن إلى منهج حياة وإلى واقع عملي؟ كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، فكيف بكلام الله عز وجل الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم، كيف بهذا الكتاب العظيم؟ فينبغي علينا أن نعيش مع القرآن. فالسبيل إلى معرفة الله يكون عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم كما فعل صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. وأكبر دليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، وروى هذا الحديث أيضا الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك أعظم؟ فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى على صدر أبي وقال له: ليهنك العلم أبا المنذر، يعني هنيئا لك العلم الصافي، هنيئا لك العلم النير، أنك استنبطت هذه الآية من بين آيات القرآن. أنت يا أبي فهمت القرآن، أنت عشت مع القرآن. فهؤلاء الصحابة أحبوا القرآن وحولوه إلى منهج حياة وواقع عملي. فأبي لما فهم أن أعظم آية في القرآن هي آية الكرسي، اختاره الله جل وعلا من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة، كما ورد في صحيح البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال أبي رضي الله عنه: وسماني لك، يجيب في ذهول ويقول: يا رسول الله وسماني لك، رب العالمين قال لك يا رسول الله اقرأ هذه السورة على أبي بن كعب وسماني لك؟ قال: نعم سماك لي. فذرفت عين أبي وأخذ يبكي بكاء شديدا. يعلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري على بكاء أبي فيقول: بكى أبي إما فرحا وسرورا بذلك، وإما خشوعا وخوفا من التقصير في شكر تلك النعمة. إنها نعمة عظيمة على اختيار الله جل وعلا هذا الصحابي من بين الصحابة ليقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. لماذا هذا الاختيار؟ لفهمه للقرآن، لأنه عاش مع القرآن، أحب القرآن، حول القرآن إلى منهج حياة وواقع عملي. فمن الوسائل التي تعين العبد على محبة الله، قلنا أولا الدعاء، ثانيا معرفة الله عز وجل عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم، وعن طريق التفكر في نعم الله عليك في العالم من حولك. تتفكر في هذه النعم العظيمة في الجبال، الأنهار، الشمس، القمر، النجوم. لا أقول انظر إلى العالم من حولك، بل نظرك فيك يكفيك. انظر إلى اليدين والرجلين والعينين، انظر إلى هذا الصنع البديع من الملك، وقل كما قال الشاعر: الله ربي لا أريد سواه، الله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من آثار قدرته، والبرق والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه سبحانه وتعالى. تفكر في كل نعمة، في كل نعمة من نعم الله عليك، وقل: الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. قال الله جل وعلا في سورة سبأ: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. تتفكروا في نعم الله عز وجل علينا. معنى اتصال، تفضل. تفضل يا أخي، تفضل يا أم محمد، تفضل يا أم محمد، أم محمد تفضلي. ماشي، انقطع الاتصال. نكمل فنقول: من هذه الوسائل معرفة الله عز وجل عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم، والتفكر في نعم الله جل وعلا علينا في العالم من حولنا. ينبغي علينا أن ننظر إلى نعم الله علينا. يعني يا أيها العبد الفقير إلى ربي، تأمل في هذه الآيات في رفع السماوات بغير أعمدة، استوائه سبحانه وتعالى على العرش، استوائه سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق به سبحانه، يتنزه عن التشبيه والتمثيل والتكييف وانظر إلى من مد الأرض وسل نفسك سؤالا واحدا، هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما؟ جاوب على هذا السؤال، هل سمعت ولو لمرة واحدة أن الليل تأخر عن النهار، أو أن النهار غضب من الليل فلم يأتي لأمر ما؟ بالطبع سيأتي الجواب السريع على الفور، وهو لا، لو كان هناك إله غير الله لفسدت الأرض قبل السماء، ولفسد خلق الأرض قبل خلق السماء، ولكن يتحدى الله الظالمين الضالين بقوله هذا خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول النيرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. معنا اتصال، تفضلي يا أم محمد، تفضلي. أم محمد من السعودية، تفضلي. قطع الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلي. ماشي، نكمل. فنقول تفكر في نعم الله عليك في العالم من حولك أخي الحبيب، واعلم أن الله جل وعلا هو الذي خلق هذه الأشجار وهذه الأنهار وهذا القمر وهذه الشمس إلى غير ذلك من هذه النعم العظيمة علينا في العالم من حولنا. انظر إلى نعمة الليل، إلى نعمة النهار، إلى نعمة الصحة، إلى نعمة المياه، إلى نعمة الأمطار، إلى غير ذلك من النعم. والدليل على أن الله جل وعلا هو الخالق لهذه الأشياء ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة رضي الله عنهم أن يسألوا عن شيء أو أن يسألوا عن أي شيء، فجاء رجل من أهل البادية العاقل يسأله ونحن نسمع، هذا كلام أنس رضي الله عنه يقول، فجاء هذا الرجل من أهل البادية فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فقال هذا الأعرابي إننا نكمل هذا الحديث بعد هذا الاتصال. تفضل تفضل. تفضل تفضل. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ محمد،
الله يحفظك
وجزاكم الله خيرا.
وجزاكم،
يكفينا منكم والله ذلك الجهد والعناء.
الله يعزك. وصدق
فيك قول القائل تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله، أكلمك من موقع فراشي وأتبصر اللحاف الوسير، وأما أنت فموقعك الأستوديو ويحتوطك ضوء الكاميرات ويؤرقك ليل الليل وزمهرير البرد القارس. الله أسأل أن يجعله في ميزان حسناتك، ولم لا، وسيأتي كل ذلك شفيع لك عند الله يوم القيامة. هذه الآلات الضوئية والعكسية والصوتية والتسجيلية الصامدة والناطقة الجامدة والمتحركة، فضلا عن بني الإنسان والمشاهدين والتائبين والراجعين.
جزاك الله خيرا.
الدعاة إلى الله.
جزاك الله خيرا.
فمن قبل قيل عن نوح عليه السلام الطريق شاق طويل، ناح فيه نوح ولنا فيهم وفيكم أسوة حسنة.
بارك الله فيك.
أسأل الله أن يجعل حسناتكم يوم القيامة.
اللهم أمين يا رب. جزاك الله خيرا. أسأل الله أن يسترنا وإياك في الدنيا والآخرة. نكمل فنقول إخواني، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نسأل عن أي شيء في فترة من الفترات، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من خلق الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله. قال: فبالذي خلق الأرض وخلق السماء ونصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، الله أرسلك؟ قال: نعم. إلى آخر الحديث. فالشاهد هنا أن خالق السماوات والأرض هو الله، هو الذي يستحق هذه العبادة. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فالذي خلق جدير بأن يعبد. إذن من الوسائل التي تعين العبد على محبة الله معرفة الله عن طريق تدبر آيات القرآن الكريم والتفكر في نعم الله عليك في العالم من حولك. تنظر إلى أي نعمة من نعم الله وتقول: الحمد لله على هذه النعم الكثيرة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثالثا، من هذه الوسائل التي تعين العبد على محبة الله عز وجل دوام الذكر وكثرة الاستغفار. يعني يا أخي الحبيب ويا أختي الفاضلة، لعل الحائل بينك وبين رقة القلب ومحبة الله عز وجل هو ظلمة تراكم الخطايا، فتحول هذه الظلمة بين قلبك وبين هذا الرزق من نور المحبة. لذلك فإن كثرة الاستغفار تبدد ظلمات هذه الذنوب، تجعل القلب وعاء طاهرا مستحقا لرزق الله عز وجل، كما قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالشاهد هنا أن من هذه الوسائل التي تعين الإنسان على حب الله دوام الذكر وكثرة الاستغفار. واعلم أخي الحبيب، واعلمي أختي الفاضلة، أن للذكر مكان عند الله عز وجل عظيمة. لذلك حث رب العالمين جل وعلا هذه الأمة بكثرة ذكر الله، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال تعالى: واذكروا الله لعلكم تفلحون. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال تعالى: لما طلب موسى عليه السلام من ربه جل وعلا أن يؤيده بهارون معللا ذلك كما حكى القرآن: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم دائما يكثر من ذكر الله تعالى على كل أحواله وفي كل أحيانه صلى الله عليه وسلم، كما حكت أمنا عائشة، والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه. معنى اتصال؟ ماشي، فاتصال فصل فنكمل. يا تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله جل وعلا على كل أحيانه في كل الأوقات وهو قائم. قاعد جالس نائم صلى الله عليه وسلم دائم الذكر في كل الأوقات وعلى كل أحواله وفي كل أحيانه صلوات ربي وسلامه عليه. وأولو الألباب أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، كما ذكر الله تعالى في صفاتهم في سورة آل عمران: إنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إذن إن ذكر الله جل وعلا يكون إما بالقلب أو باللسان، إن لم تستطع بلسانك فبقلبك، وهذا أضعف الإيمان. واعلم أخي الحبيب، واعلمي أختي الفاضلة، أن ذكر الله جل وعلا يكون سببا في طمأنينة القلب. يا من تعيش في أرق، يا من تعيش في هموم وغموم، أكثر من ذكر الله، واعلم أن الله تعالى قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طمأنينة القلب تتأتى من ذكر الله جل وعلا. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الذكر، أسأل الله يجعلنا جميعا منهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم صلى الله عليه وسلم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الذاكرين هم السابقون، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هؤلاء هم السابقون. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رطوبة اللسان تتأتى من ذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله جل وعلا. واعلم أخي الحبيب أن من جالس الذاكرين، ونحن الآن في مجلس ذكر، نحن الآن نتحدث عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، مجالس الذكر تحفها الملائكة، تغشاها الرحمة، تتنزل عليها السكينة، يذكر الله أهلها في من عنده، بل يغفر الله لهم الذنوب. إن من جالس الذاكرين غفر له معهم وإن كان من الخاطئين، لقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، أي أهل الذكر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والحديث في الصحيحين. لذلك أذكر نفسي وإخواني بدوام الذكر وكثرة الاستغفار، فإن من الوسائل التي تعين العبد على محبة الله دوام الذكر وكثرة الاستغفار. واعلم أخي الحبيب أنه لو رخص لأحد في ترك ذكر الله جل وعلا لرخص لزكريا عليه السلام. زكريا عليه السلام لما سأل الله جل وعلا الولد كما في سورة آل عمران، فقال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال: ربي أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال: كذلك الله يفعل ما يشاء. قال: ربي اجعل لي آية، أي ربي اجعل لي علامة، هل هناك من علامة على أن امرأتي حامل؟ قال: ربي اجعل لي آية. قال: آيتك، أي علامتك، ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. العلامة على أن امرأتك حامل أنك لن تستطيع أن تكلم الناس لمدة أيام معدودة، هي 3 أيام إلا رمزا. إلا رمزة أي بالإماء، الإماء بالإشارة أو بالشفتين، أو كما قال بعض المفسرين إلا رمزة أي بالإشارة، يعني إما الإشارة أو الإماء، هذا معنى إلا رمزة. ثم قال الله جل وعلا، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، ثم قال بعدها واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وهو ممنوع من الكلام، يؤمر بذكر الواحد الديان سبحانه وتعالى؟ نعم، فلو رخص لأحد في ترك ذكر الله لرخص لزكريا. فذكر الله جل وعلا يكون باللسان، فإن لم تستطع بلسانك فبقلبك، وهذا أضعف الإيمان. أيضا لو رخص لأحد في ترك ذكر الله جل وعلا لرخص للرجل وهو في ميدان الجهاد وهو في الحرب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فداوم أخي الحبيب وداومي أختي الفاضلة على ذكر الله جل وعلا. لقد ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل من الصعوبة بمكان أن نقول في الليل والنهار في كل وقت، وأنت نائم وأنت مضطجع على جنبك، وأنت نائم على ظهرك، وأنت قائم وأنت جالس، على كل أحيانك تقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم؟ هذه كلمات يحبها الله، وسنتعرف بعد ذلك إن شاء الله تعالى بأن هناك كلمات يحبها الله، وهناك صفات يحبها الله، وهناك أقوام أحبهم الله، وهناك أقوام أتصف بصفات معينة يحبهم الله. سنتعرف على ذلك بإذن الله جل وعلا في الحلقات القادمة. ولكن هناك كلمات يحبها الله جل وعلا ينبغي أن نتعرف عليها جميعا، كسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله 4، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. إن بدأت بسبحان الله لا حرج، بدأت لا إله إلا الله لا حرج، لا يضرك بأيهن بدأت، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فداوم أخي الحبيب، داومي أختي الفاضلة على ذكر الله وعلى كثرة الاستغفار. أيضا من الوسائل التي تعين العبد على محبة الله عز وجل، رابعا معرفة العبد بأن القلب كالوعاء، هذا القلب كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره. يعني كيف تجمع في قلبك بين محبة الله ومحبة فاجر من فجار هذه الدنيا، محبة داعرة من داعرات هذه الدنيا؟ كيف هذا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه؟ كيف تجمع بين محبة الله ومحبة داعرة ومحبة هابطة؟ كيف هذا؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. لذلك أقول إخواني، لقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عن شواهد المحبة، يقول من شواهد المحبة أولا أن يكون كلك بالمحبوب مشغولا. أول شاهد من مشاهد المحبة أن يكون كلك بالله جل وعلا مشغولا. معنى هذا أن انشغال محبة الله، أن انشغال العبد بمحبة غير الله عز وجل من محبوب أو زوجا أو زوج أو مال إلى غير ذلك، هذا يتنافى مع محبة الله عز وجل. أن يكون كلك بالمحبوب مشغولة، معنى هذا أن انشغال القلب بمحبة غير الله من مال أو جاه أو زوج أو ولد، كل ذلك يتعارض مع صفاء القلب وانشغاله بمحبوبه الأعلى وهو الله. ثانيا من شواهد المحبة سقوط كل محبة من القلب سوى محبة الله. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سقوط كل محبة من القلب سوى محبة الله، هذا هو الحب الحقيقي. هل أنت بصحيح تحب الملك سبحانه وتعالى أم هي محبة مزعومة؟ محبة مزعومة. قد يسأل سائل فيقول: أنا أحب محمد هذا في الله، أحب إبراهيم هذا في الله، هل هذا يتنافى مع محبتي لله؟ فالجواب: لا يتنافى. إن محبتك لهذا الشخص في الله هذا يسميه العلماء من مراتب هذه المحبة العظيمة التي تكون للملك سبحانه وتعالى. إذا كانت هذه المحبة لله وفي الله فهي محمودة ولها أفضالها، إذ أنها مستمدة من محبة المرء لله، كما قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وكما ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ثالثا من شواهد المحبة كما يقول ابن القيم: أن تهب كلك لمن أحببت فلا يبقى لك منك شيء. يعني أن يعلم المرء أنه ملك الله، ملك حبيبه، إذا أمره أجاب، إذا نهاه انتهى، حتى لو تعارض ذلك مع صفاء القلب، حتى لو تعارض ذلك مع الهوى، لأن الله جل وعلا قال: ومن الناس من يشري نفسه، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. الشاهد من هذه الآية أن العبد إذا وهب نفسه لله وباعها ابتغاء مرضات الله كان الله رؤوفا رحيما فأعزه واجتباه. قال الله جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. أخيرا نختم هذا اللقاء، قلنا من الوسائل التي تعين العبد على محبة الله أولا الدعاء، ثانيا معرفة الله عز وجل عن طريق تدبر آيات القرآن والتفكر في نعم الله عليك في العالم من حولك، ثالثا دوام الذكر وكثرة الاستغفار، رابعا معرفة العبد بأن القلب كالوعاء لا يمتلئ بشيء وهو مملوء بغيره، خامسا وأخيرا أن تجالس المحبين الصادقين وأن تلتقط أطايب ثمرات كلامهم. وإذا جلست مع المحبين الصادقين فلا تتكلم إلا إذا دعت الضرورة وكانت ثم مصلحة لك ولغيرك، فإن ذلك أحرى للعبد، خشية أن يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يستوجب بها النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. نسأل الله العافية، ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونرفع أكف الضراعة في هذا الوقت المبارك بالدعاء: يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا جميعا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة، اللهم أجرنا من النار ومن عذاب النار، اللهم استرنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك، اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا نسألك أن تعجل لإخواننا في غزة بالنصر والتمكين. اللهم أيدهم بنصر من عندك. اللهم اجعلنا أهلا لنصرتهم، اللهم اجعلنا أهلا لنصرتهم. اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.